الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله، وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي، حامد بن عمر البكراوي، حامد بن عمر بن حفص ابن عمر بن عبد الله ابن أبي بكرة نفيع بن الحارث الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فنسب حامد إلى جده، نسب إلى جده فقيل حامد بن عمر البكراوي، يعني نسبة إلى أبي بكرة. قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث وكيع قال: يرفعه بمثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب أبو خيثمة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي سلمة حاء، وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري. ما اسم الزهري؟ محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة كلاهما يعني ابن المسيب وأبو سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده. في هذا السند يروي جابر رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثنا قتيبة وابن سعيد وابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد. ما اسم أبي الزناد؟ ها اسمه مر معنا قريبا في البخاري في درس الأمس. عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج، ما اسم الأعرج؟ عبد الرحمن ابن هرمز. وهل يجوز أن يقال فلان الأعرج، فلان الأعمى، فلان الطويل، فلان القصير؟ ها؟ نعم، إذا كان من باب التعريف فيجوز، إذا كان يعرف بهذا الوصف أو هذه العاهة التي فيه فهذا لا بأس به، تقول فلان الأعرج الذي يعرج، أو فلان الطويل، أو فلان القصير، لأنه اشتهر بذلك ويعرف به. وأما إن كان على سبيل التنقص والاستهزاء فهذا لا يجوز، فهو من الغيبة. قال: عن أبي هريرة حا وحدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة حا وحدثني أبو كريب قال: حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة حا وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة حا وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر حا وحدثنا الحلواني وابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: جميعا أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها، ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين، فإن في حديثهم ذكر الثلاث. هذه الأسانيد ساقها الإمام مسلم رحمه الله، والروايات يبين دقة الإمام مسلم رحمه الله واحتياطه في الرواية وفي الألفاظ، فذكر هذه الطرق ليبين فيها ذكر الحديث بلفظه وما حصل فيه من اختلاف، ومن ذلك ذكر الثلاث، فقد ذكرها بعض الرواة ولم يذكرها الآخرون. ومثل ذلك إذا كانت يعني الرواة الذين اختلفوا في ذكر هذه اللفظة هم في درجة واحدة أو من ذكرها أوثق، فمثل هذه تقبل. وأما إن كان من لم يذكرها هم الأوثق والأحفظ والأكثر فيكون ذكرها شاذا، لكن أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يبين أن منهم من ذكرها ومنهم من لم يذكرها من باب التثبت في الرواية والتدقيق في ذلك، وإلا فهي ثابتة. هذا الحديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، الإناء الذي فيه الماء، ينهى النبي عليه الصلاة والسلام من استيقظ من النوم أن يغمس، يعني يضع يده داخل الإناء الذي فيه الماء حتى يغسلها، يعني قبل أن يغمسها يغسلها في الخارج، يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني لا يدري أين ذهبت يده وأين وقعت، والإنسان في حال نوم لا يشعر بما يحصل له في حال النوم، فربما تذهب يده في بعض المواضع التي هي يعني مظنة الوسخ أو شيء من ذلك، فكان من الاحتياط أن يغسلها قبل أن يغمسها في الإناء. فهذا الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الإناء عند الاستيقاظ من النوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه. وهل هذا النوم يختص بنوم الليل أو أنه عام لنوم الليل والنهار؟ جمهور أهل العلم على أن هذا الحكم عام لنوم الليل ولنوم النهار، سواء قام من نوم الليل وهو الأغلب أو كذلك أيضا قام من نوم النهار، لقوله عليه الصلاة والسلام من نومه، ونوم هنا أضيف فيدل على الجمع العموم. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في ذلك، وهو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، فقوله لا يدري أين باتت يده هذا يحصل في نوم الليل ويحصل كذلك في نوم النهار، وخاصة إذا كان النوم مستغرقا فإنه كذلك لا يدري أين باتت يده. إذن العلة مذكورة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعلى هذا إذا استيقظ من نوم سواء كان من نوم نهار أو نوم ليل فإنه ماذا؟ لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن هذا يختص بنوم الليل، واحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تكون خاصة بالليل، تكون خاصة بالليل، لكن الصحيح قول الجمهور وذلك كما سمعنا لأن العلة معرومة معلومة، فيشمل ذلك نوم الليل ونوم النهار. قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، هذا نهي، نهي عن غمس اليد في الإناء. وهل هذا النهي للكراهة أو للتحريم؟ جمهور أهل العلم على أنه للكراهة، على أنه للكراهة، أن يكره للمستيقظ من النوم أن يغمس يده في الإناء، ولا يحرم، ولا يحرم عليه. وذهب بعض أهل العلم وقول الظاهرية إلى أنه يحرم، وذلك أن الأصل في النهي أنه للتحريم، على أن الأصل في النهي أنه للتحريم. وهذا هو الأصل، وإذا لم يوجد ما يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة فإنه يبقى على الأصل. لكن جمهور أهل العلم عندهم قاعدة، وهي أن النهي إذا كان في شيء من الآداب فإنه يحمل على الكراهة، فإنه يحمل على الكراهة، إلا إذا دلت قرينة على إرادة التحريم فإنه حينئذ يحمل على التحريم. وعلى كل فالمسلم يجتنب غمس يده في الإناء إذا استيقظ من النوم، سواء قلنا بالكراهة أو بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فالواجب أن يجتنب ويبتعد، فلا يغمس يده في الإناء. وهل إذا غمسها يتنجس الماء؟ هل إذا غمسها في الإناء يتنجس هذا الماء الذي في الإناء؟ قال بهذا بعض أهل العلم، الصحيح أنه لا يتنجس، الصحيح أنه لا يتنجس، وذلك أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة تقع فيه. ولو وقعت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه فهو طاهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نهى لأجل، إما لأن الأمر لأجل عدم تقذير الماء، يعني قد يكون طاهر لكن قد يقذره بوجود شيء من المكروبات أو الأوساخ التي تكون في يده عند نومه، أو كذلك أيضا ربما تقع يده في بعض المواضع المستقذرة كذكره أو دبره أو نحو ذلك وهو نائم ما يشعر بنفسه، فلأجل هذا أمر أن يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء، لكن ليس المقصود أنه إذا غمسها في الإناء تنجس الماء، فإن الماء لا يتنجس إلا كما سمعنا بتغير أحد أوصافه الثلاثة. فإذا أراد أن يغمسها في الإناء أولا يغسلها ثلاثا خارج الإناء، بأن يغرف من الوعاء أو الإناء الذي فيه الماء ويغسل يده في الخارج ثم يغمس يده في الإناء. قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني عند النوم لا يدري أين تذهب يده وأين تطيش في حال النوم، الإنسان لا يشعر بنفسه حال النوم، والنوم يعد الموت الصغرى، يعد الموت الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فلهذا الإنسان لا يشعر بما يحصل له في حال نومه، فلذلك إذا استيقظ فإنه يغسل يده ثلاثا ثم يضعها في الإناء. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا فيه كذلك أدب من الآداب التي يراعيها الشرع كثيرا في حسن استعمال الألفاظ والكنايات عن الأمور المستقذرة والمستقبحة، فلا تجد في الشرع التصريح بها، بل تجد الكناية والإتيان بكلمات تعبر عن المقصود بكلمات وعبارات لطيفة، وهذا من حسن التعبير، كذلك حسن الأدب في المخاطبة، أن الإنسان يأتي بالكلمات الحسنة وكذلك أيضا الكلمات اللطيفة عن الأشياء أو في التعبير عن الأشياء المستقذرة. انظر هنا قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، لم يقل فإنه لا يدري هل يده وقعت في كذا أو في كذا، في فرجه أو دبره أو كذا، من نحو هذه الألفاظ. وهكذا تجد مثل هذا الأدب في القرآن، مثلا في قول الله جل وعلا: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، تغشاها بمعنى جامعها، عبر عن الجماع بالتغشي. وهكذا أيضا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وكذلك أيضا قول الله جل وعلا: إذا جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وغير ذلك كثير. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم عنده أدب في التلفظ في استعمال الكلمات، ولا يكون عنده فحش في القول. ولهذا كان من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ما كان فاحش القول عليه الصلاة والسلام، يأتي بالكلمات الفاحشة والكلمات القبيحة، بل كان يتكلم عليه الصلاة والسلام الكلام الطيب والكلام الحسن. وهكذا ينبغي كما سمعنا أن يكون المسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. البذاء في اللسان وفي الأفعال ليس هذا من خلق المسلم ومن صفات المسلم، أن يكون فاحش القول، بذيء اللسان، سباب، شتام، طعان، لعان، هذا من سوء الخلق وقلة الأدب. فالمسلم وطالب العلم على جهة الخصوص يحرص على التخلق بالآداب الحسنة والأخلاق الحسنة، استعمال الكلمات الطيبة والعبارات الحسنة. فهذا الحديث الشاهد منه نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يغمس المتوضئ عند وضوئه يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ثم بعد ذلك يغمسها في الإناء ويستعمل الماء. وهذا الحكم قلنا بأنه إذا كان ينهى عن غمسها في الإناء فإنه يجب عليه أن يغسلها أولا، يجب عليه أن يغسلها أولا، هذا عند الاستيقاظ من النوم. أما إذا كان مستيقظا وأراد أن يتوضأ فإن غسلها قبل الوضوء مستحب، غسلها قبل الوضوء مستحب، غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثا هذا مستحب في قول عامة أهل العلم، لكن يجب غسلها عند الاستيقاظ من النوم لهذا الحديث، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. نعم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.